بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 87 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. في الدرس الماضي كنا نشرح قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى آخر الآية. وأظن أننا استوفينا تفسير هذه الآية، ولكن بقي شيء بسيط يتعلق بمسألة الاعتكاف، حكم الاعتكاف الذي نوه عنه بيان الله عز وجل في آخر هذه الآية، عندما قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم، أظن أننا عرفنا معنى الاعتكاف. الاعتكاف عبادة مستقلة ذكر الفقهاء وبينوا حكمها وضوابطها وما إلى ذلك. وأحب أن أختصر ما ينبغي أن نعلمه من هذه المسألة. الاعتكاف هو عبارة عن التفرغ للعبادة والانقطاع عن الدنيا وأسبابها، هذا هو المعنى اللغوي الديني. لكن هذا الاعتكاف ذو الاصطلاح الفقهي له شروط، لا بد أن يكون في المسجد. يعني لو أن الإنسان جلس في بيته ونوى الاعتكاف لا يعتبر معتكفا بالمعنى الذي يبينه لنا بيان الله، لابد أن يكون الاعتكاف في المسجد. وقد أشار البيان الإلهي إلى ذلك عندما قيد فقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن الاعتكاف الشرعي بمعناه المصطلح الفقهي لابد أن يكون في المسجد. هل المساجد تتفاوت وتختلف فيما يتعلق بهذا الشرط أن يكون الاعتكاف في المسجد؟ لا، المساجد كلها سواء. يعني مثلا في مصليات، مساجد تقام فيها الصلوات الخمس لكن لا تقام فيها صلاة الجمعة، تسمى مصليات، يجوز الاعتكاف فيها؟ نعم يجوز. المساجد الكبيرة الصغيرة النائية المتطرفة كلها سواء. يعني لو أن إنسانا نذر أن يعتكف 10 أيام رمضان الأخيرة في المسجد الأموي، هل يشترط عليه أن يعتكف في المسجد الأموي؟ لا، له أن يعتكف في المسجد القريب من داره، المصلى البسيط الصغير، ما دام مسجد. نعم، إلا 3 مساجد إذا نذر المسلم أن يعتكف في واحدة منها وجب عليه أن يفعل ذلك: المسجد الحرام، مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيت المقدس. هذه المساجد لها مزية مختلفة متميزة، ولذلك لو نذر أحدنا أن يعتكف فيها وجب عليه ذلك. من أين أخذنا هذا؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، بيت المقدس يعني. فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أن لهذه المساجد الثلاثة مزايا لا توجد في المساجد الأخرى، لذلك قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هنا ألفت نظر الذين يدرسون شيء من اللغة العربية، لا تشد الرحال إلا أداة استثناء، هيك أين المستثنى منه؟ المستثنى منه محذوف، يعني لا تشد الرحال من المساجد إلا إلى ثلاثة منها، إذا المستثنى منه محذوف، ولما بده يكون محذوف بدك تقدره من جنس المستثنى. واضح كيف؟ إذا قلت لك لا تتصدق إلا على الصالحين، يعني لا تتصدق إلا على الفقراء الصالحين، المستثنى منه محذوف. شو هو؟ الفقراء، لأنه صدق على من تكون؟ الفقراء. نعم. لا تعطي زكاتك إلا للصالحين، وين المستثنى منه؟ الفقراء اللي بياخذوا زكاة صالح، فالمستثنى منه بيكون مرات محذوف مرات بيكون موجود. لما بيكون محذوف بتقدره، بدك تقدره من جنس المستثنى. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ها إذا عميك على المساجد، إذا المستثنى منه شو بدنا نقدره؟ شو هي المساجد؟ نعم، يعني إذا أردت أن تشد رحلا إلى مسجد من المساجد من بيتها كله فرتكل، إلا إذا أردت أن تشد رحلك إلى المسجد الأقصى، نعم المزيد مسجد الحرام، نعم مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرضنا هذا في إشكال الجاهل باللغة العربية بيقع فيه، بس البصير باللغة العربية ما بيقع فيه. شو بيقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نالو في انتقلك قريب واحد من قريبينك أرحامك بحلب، ما تروح تزوره؟ لا، النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما يصير واحد يزور حدا غير ثلاث مساجد. شوف غلط من إجا. نالو لك في رجل من الصالحين في المكان الفلاني، يعني بينك وبينه بضعة كيلومترات، قال لا، النبي قال لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. قال لك أخي تعال، النبي عليه الصلاة والسلام مثواه في المدينة المنورة، امشي لنزور النبي. قال لا، النبي قال لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. وين الغلط؟ الغلط أنه لم يهتدي إلى المستثنى منه المقدر. شو خمل؟ أنه لا تشد الرحال إلى أي جهة، وعن تطلع من بيتك تنوي تروح لأي جهة أبدا، بس لثلاثة أماكن. لكان أصبح طالب العلم ما بيروح لبلد مشان يدرس العلم، ما بيروح مشان جهاد، ما بيروح مشان زيارة أرحام، ما بيروح مشان تجارة، ما بيروح ليش؟ لأنه النبي قال لا تشد الرحال إلا المشكلة اجت منين؟ من عدم تقدير المستثنى منه الذي ينبغي أن يكون من جنس المستثنى. لما تعرف أن معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال من المساجد كلها إلا إلى ثلاثة، تنتهي المشكلة. عميك عن المساجد، لا عميك عن زيارة الصالحين أمواتا أو أحياء ولا نهائيا. واضح كيف؟ ويرحم الله الشيخ ابن تيمية على علمه، نعم أخطأ خطأ عجيبا في هذه الناحية، نسي يذكر المستثنى منه في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأمال النبي نهى أن تشد الرحال إلا إلى هكذا مساجد. إذن لما بنشد الرحل لزيارة النبي غلط، لأن النبي ما أضاف صبره، ما أضاف صبره. لذلك لما بدك تروح المدينة بدك تنوي زيارة المدينة وزيارة المسجد وبس، ما تنوي زيارة النبي. ليش يا عمي؟ لأن النبي قال لا تشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد. لكن كمان ما لازم روح أرايبيني اللي موجودين بالمدينة من باب أولى. إذا ما لازم إنه زيارة النبي اللي أرحمنا بالمدينة، كمان ما لازم زور لهم من باب أولى، لأن النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم، في ناس من الصالحين مظنة ولاية هنا كمان ما لازم زورهم. لا، الخطأ أين وجد؟ من عدم تقدير المستثنى منه، والمستثنى منه ينبغي أن يقدر من جنس المستثنى. واضح كيف؟ من جنس المستثنى. نعم، لا تأكل إلا الطيب من إلا الطيب إلا طيبا، يعني من إيش؟ من الأكل. يعني لا تأكل من المأكل، هذا المستثنى منه قدره من جنسه. واضح كيف؟ نعم، لا تتعامل إلا بنقد البلد، لا تتعامل إلا بنقد البلد. وين المستثنى منه محذوف؟ شوف عن قدره نقود، يعني لا تتعامل بالنقود المختلفة إلا بنقد البلد. وهكذا عندما يكون المستثنى منه محذوفا نقدره من جنس المستثنى، تنحل المشكلة. إذا نذر زيد من الناس أن يعتكف في مسجد معين له أن يعتكف فيه أو في غيره، إلا إن نذر واحدا من هذه المساجد التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد ونوى الاعتكاف، لا يجوز له أن يخرج إلا لعذر، كأنه حبس حاله فيه أبدا. في عذر بيروح بيتوضأ بيجدد وضوءه، في ضرورة بيطلع. وقلنا إنه إذا خرج ولو ما كان صايم ولو كان الدنيا ليل، يعني نعم، ما بيجوز له يقرب من زوجته، لأنه حكما لا يزال معتكفا ولو أنه الآن خارج المسجد. طيب، الآن أعتقد أننا استوفينا تماما شرح هذه الآية الكريمة. كلام جديد بعد ذلك يخاطبنا به الله عز وجل، يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية تتضمن حكما خطيرا هاما جدا، على الرغم من الآية مختصرة لكن جامعة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا لما قالوا لا تأكلوا أموالكم ظاهر الآية يعني ما لازم الواحد يكون مال حاله، بصير هيك؟ لا، بيجوز أن يأكل إذا مالي بيجوز أن يأكله. طيب ليش هيك قال الباري عز وجل؟ قال ولا تأكلوا أموالكم. أولا شو عرفنا أن المراد منها لا تأكلوا أموالكم ما لازم الواحد يأكل مال حاله، مو هيك مال الآية. طيب ما الذي ينبهنا إلى أن ليس هذا معنى الآية؟ كلمة بينكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم. فأولا الباري عز وجل جعل مجموعة الناس المسلمين مثل شخص واحد، فمن ظلم أخاه فكأنه قد ظلم نفسه، من أكل مال أخيه في الله أو حتى في الإنسانية فكأنه قد أخذ مال نفسه وأهدره، مثل كأنك أخذت مالك لنفسك وكبيته، يعني ظلمت نفسك. فلما قال لا تأكلوا أموالكم، الواحد يفهم منها أنه لا يأكل الإنسان مال حاله، لكن لما قال بينكم نبهنا إلى أن المراد لا يأكلن أحدكم مال صاحبه، لكنه إنما قال لا تأكلوا أموالكم لينبهنا إلى أن مال أخيك كأنه مالك، وأخوك كأنه أنت، وأنت كأنه هو. واضح كيف؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم، إذن معنى الآية لا يأكل بعضكم مال بعض، أي كلمة بينكم دلت على ذلك. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالطرق غير المشروعة. لا يأكلن أحدكم مال أخيه بالطرق التي نهى الله عز وجل عنها، الغصب، تحايل، بشهادة زور، جاب شهود زور انه هاي الارض مو لك هاي الي، بتزوير وثائق، تزوير التواقيع، كل هذا بيدخل تحت كلمة باطل. نعم. لا تأكلوا أموالكم بينكم، أموال بعضكم بعضا، بالباطل أي بالطرق التي نهى الله عز وجل عنها، بالطرق الغير المشروعة. الطرق الغير المشروعة ما في أكثر منها، بمقدار قدرة المحتال على اختراع الحيل تكثر وجوه الباطل. صح؟ نعم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وتدلوا بها، هي تدلوا مجزومة بلا. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام، لذلك ما قال الباري وتدلونا، لأنه لما تكون مجزومة النون تنحذف. إذن وتدلوا معطوفة على إيش؟ ألا تأكلوا، وتأكلوا منهي عنها. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام. إيش معنى لا ولا تدلوا بها إلى الحكام؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني ترفعوا خصومتكم فيها إلى الحكام، لكن معتمدين على الوثائق المكتوبة، معتمدين على شهادة الزور، معتمدين على الوسائل الباطلة من تحايل، وأنواع التحايل كثيرة. لا تدلوا بأموال غيركم إلى الحكام تستعينون بهم، والوثائق التي تقدمونها إليهم، وأنتم تقصدون أن تأكلوا طائفة من أموال إخوانكم بالإسم، لا تفعلوا ذلك. إذن شو طلع معنى وتدلوا بها إلى الحكام؟ يعني لا تخاصموا الناس الذين تتحايلون عليهم لتأكلوا مالهم، لا تخاصموهم إلى الحكام. هو لما بيخاصموا للحكام معناته الحاكم راح يعرف؟ لا، كثيرا ما يكون هذا الإنسان متحايلا، يزور أوراقا كاذبة، يزور شهودا، يأتي بشهود زور، ما في أسهل منه، والحاكم منين بده يعرف؟ واضح كيف؟ نعم. والحقيقة كلمة وتدلو بها إلى الحكام إلى معنيين، وكلاهما مقصودا. المعنى الأول هو هذا، يعني لا تترافعوا إلى الحكام وأنتم تعلمون أنكم تقصدون بذلك التحايل على إنسان ضعيف مسكين، حجته ضعيفة واهية، مشان تلعبوا عليه تأخذوا ماله. قلت له ها أنا القضية للحاكم، والحاكم هيك قرر يا أخي، ما بيجوا تعملوا هيك. قال ولو الحاكم قضى، ولو الحاكم قضى. هذا معنى كلام الله، هذا المعنى الأول، معنى الأول. يعني ربما كان هذا المتحايل، نعم، يتصور أنه صحيح تحايل وزور، لكن رفع خصومته وجرور هالإنسان المسكين اللي بده يلعب عليه للحاكم. الحاكم طلع وقام وحاط قضى له، انلعب عليه قضى له، بيقول له خلاص أنا الله برأني لأنه الحاكم قضى لي، فقبل ما يقضي لي أنا كنت ظالمه لأنه عم بلعب عليه. لكن لما الحاكم قضى تغطيت أنا بحكمه، أنا يوم الخامي ما رح الله يعاقبني، هيك بيظن هو. لكن الآية تنبهك إلى خلاف ذلك، وسيدنا رسول الله شرح. ارتفع إلى خصمان فيما يرويه بخاري ومسلم وغيرهما، حديث صحيح، فقال إنكما تختصمان إلي، ولعل أحدكما أن يكون ألحن بحجته من الآخر. ترى ممكن واحد ممكن يكون أشطر، يفبرك حجته ويهندسها ويوثق ويكذب ويوم الأط، نعم، كن أقدر على هذا من صاحبه من خصمه. وأنا بشر، أنا لا أعلم الغيب، أنا أقضي بالظاهر حسب البينات الظاهرة، ولا يملك القاضي في أكثر من مناسبة ذكرنا أن يحكم بما خفي، لا يملك أن يحكم إلا بظاهر الدلائل. طيب، فقال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. وفي رواية فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه فإنما هي قطعة من النار. يعني لا يجي العبان المحتال الشاطر يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قضى لي بهذا فأصبح حقي هذا سائغا سليما تماما تماما. لا، قضاء الإنسان ولو كان رسولا لا يقلب الباطل حقا أبدا بشكل من الأشكال. لماذا؟ لأن محكمة الدنيا إنما يقضي فيها القاضي على حسب القرائن الظاهرة، في شهود خلاص، بحسب الظاهر عدول، ما بنقدر ندخل لقلوب الناس عدل ولا معدل. الدلائل الظاهر أنه هذا عادل وهذا عادل، وأربع شهود مثلا، أو المسألة بدها شاهدين هي شاهدين وإلى آخره، نعم، أو وثائق مكتوبة إلى آخره، ما هنالك في شيء بينات في قرائن أحوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، وهذه قاعدة من أهم القواعد الفقهية المعروفة. القاضي ولو كان رسولا قضاؤه لا يصير الباطل حقا ولا الحق باطلا. ومن ثم فإن المحتال الذي زور الوثائق أو أتى بشهود زور أو قدم رشاوي لفلان أو لفلان من الناس، نعم، وإن قضى له القاضي وكان القاضي نزيها وكان القاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عذابه يتضاعف يوم القيامة. أولا لأنه أكل مال الغير بدون حق، ثانيا لأنه تلاعب على مين؟ على القاضي، وحاول أن يتلاعب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا معنى قوله سبحانه وتعالى، المعنى الأول، وتدلوا بها إلى الحكام، ولا تأكلوا أموالكم، فمن جملة أموالكم، بينكم بالباطل، ولا تدلوا بها، يعني لا ترفعوا خصومتكم للحكام ظنا منكم بأن الحاكم إذا استطعنا أن نتلاعب عليه وقضى لي يتحول الباطل إلى حق. لا أبدا، لا تدلوا بها إلى الحكام ما دمت قاصدين بذلك أن تأكلوا أموال الناس بالباطل، بالإثم يعني بالباطل. شو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني ولا تدلوا بها إلى الحكام، أي لا تقدموا من هذا المال الذي تطمع أن تأخذه من خصمك، لا تقدم منه رشوة للقاضي حتى يقضي لك بالباطل على أنه حق. هذا المعنى الثاني لكلمة تدلو. المعنيين مرادين. المعنى الأول يعني إياكم أن يرفع الواحد منكم خصومة، وهو يعلم أنه باطل في هذه الخصومة، يرفعها إلى القاضي من أجل أن يتلاعب عليه، يقول لحاله بركي هذا القاضي يعني ما هو شاطر راح يصدقني كذا إلى آخره، جزء ما يعطي شيء. لكن هذا المعنى أيضا هنا المشكلة، مشكلة من الذي يخاصم إلى القاضي من أجل أن يلعب على القاضي ويلعب على الخصم معه. المعنى الآخر ولا تدلوا بها إلى الحكام، نعم، أي لا تقدموا من هذا المال الذي تطمعون أن تأخذوه من صاحب الحق، لا تقدموا منه رشوة للقاضي في سبيل أن يقضي هذا القاضي بالحق لك. نعم، فكلا المعنيين داخلين في هذا المعنى في هذه الآية. نعم، ولا تدلوا بها إلى الحكام. طبعا واضح زيد من الناس يطمع أن يستولي على أرض هي لفلان، على دار هي لفلان، نعم، لكنه زور الوثائق وتلاعب بالموظفين وهنا وهنا وهنا، ووصلت المسألة إلى القضاء، نعم، في نجوة من الناس دخل على هذا القاضي وقدم له هدية ضخمة كبيرة، رشوة، إيه نعم، راح يربح له شيء 20 مليون أو أكثر، إيه إذا أعطاه شيء مليون مليونين مو مشكلة، ربحان، نعم، هذا ما ينهى عنه الله سبحانه وتعالى. وتدلو بها إلى الحكام في سبيل ماذا؟ لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. كل هذا تفعلونه من أجل نعم مطمع دنيء، وهو أن تأكلوا فريقا من أموال الناس، يعني طائفة من أموال الناس، جزء من أموال الناس. بس ليش قال فريقا؟ ما هو كلمة فريق يعني طائفة من الناس، مو طائفة من المال. هنا ضمنت كلمة الفريق التي تعني المال، ضمن معنى صاحب المال. المال لمن؟ لفريق من الناس تم التلاعب عليه. فالباري عز وجل عبر بكلمة فريق لتتضمن هذه الكلمة بوقت واحد معنيين، لتتضمن أولا معنى جزء من المال الذي يطمع بأخذه، 20 مليون بده يأخذهم، إيه بده يدفع 20 مليونين رشوة، نعم. ثم كلمة فريق أيضا تعني طائفة من الناس، وهم الذين يتم التلاعب بهم والعبث بأموالهم، نعم، والخداع لهم. فكلمة فريق هنا هذا بيسموه استخدام، استخدمت لمعنيين اثنين. المعنى الأول هو المال، المعنى الثاني أصحاب الأموال. وكلمة فريق استخدمت للدلالة على هذين المعنيين، يعني أن المجتمع بذلك يتحول إلى فريقين، فريق ناهب محتال ظالم، وفريق مخدوع مظلوم، نعم، يتم التلاعب عليه وتتم مخادعته. مجتمع يكون هذا شأنه تودع منه، مجتمع هذا شأنه غضب الله عز وجل لا بد أن يحق عليه. هذا ما يعنيه بيان الله سبحانه وتعالى. لتأكلوا فريقا من أموال الناس، الناس في الحال شو صاروا؟ فريقين، فريق انشغلته بيكسب بيحتال وبيجيب شهود زور وبيزور الوثائق والمستمسكات. هذا الفريق، فريق الذين يخدعون وينهبون الأموال ثم يصبحون أثرياء لكن بأموال غيره. الفريق الثاني مين هنين؟ المظلومين المخدوعين الذين تم التلاعب عليهم والقضاء كان في طرف الظالم بدلا من أن يكون في طرف المظلوم، وهكذا أصبح المجتمع فريقين. هذا ما يعنيه بيان الله سبحانه وتعالى. لتأكلوا فريقا من أموال الناس وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون الجريمة التي ترتكبونها، أنتم تعلمون أن المال ليس مالكم وإنما هو مال هذا المسكين، مال هذا الفقير. واضح كيف؟ هذه الآية يعني كم من فرق بين مسلمين في عهد الصحابة، مو بس الصحابة والتابعين وتابعي التابعين واللي من بعدهم. كان الواحد منهم إذا قرأ هذه الآية ترتعد فرائصه ويعود إلى داره وطعامه وشرابه فيدقق في دخله في اللقمة التي أكلها ليكون أنا من هدول الصوت. نعم، يمتلئ قلبه من مشاعر الخشية والألم. نعم، عندما يخرج الرجل من داره إلى عمله صنعته تجارته زوجته، نعم هذا كان شأن الصحابة والتابعين، توقفه تقول عهد يسألك الله عز وجل عنه إذا عدت ألا تحمل إلينا مالا حرمه الله، ألا تعمل إلينا شيئا تطعمنا إياه من حقوق عباد الله. سبب شو بسبب الآية وأمثالها؟ شغلة تخلي الواحد يعني ترتعد فراسه من هذا الأمر. بينما نحن اليوم نرى الآية 100 مرة أو نسمعها ولا يستيقظ شعورنا للمعنى الخطير الذي تتضمنه أبدا، إلا من رحم ربك طبعا، إلا من رحم ربك. وتنظر إلى المجتمع فتجد أنه غريق في هذا الذي حرمه الله عز وجل، مضبوط ولا لا؟ انظروا إلى القضاء، كم وكم من مظلومين سحقوا سحقا، مو عن طريق الظالمين اللي بالشوارع، عن طريق القضاء. مات وسيلة العدل غابت عندما وجدت الرشاوي، عندما وجدت الرشاوي خلاص. نعم، وهكذا ننظر فنجد فعلا كما بين الباري كلمة فريق التي جعلها الله للاستخدام، عن الاستخدام قاعدة من قواعد البلاغة. نعم، فعلا مجتمعاتنا هكذا أصبحت فريقين، فريق نعم فاض المال في جيبه وصندوقه وبيته وأضخم بالمال، وفريق آخر يزداد فقرا ويزداد فقرا. طيب ليش؟ لأن هذا الذي أمر الله به فعلنا نقيضه، الغش الكذب الزور أخذ أموال الناس بالباطل. نعم، والصور الكثيرة التفصيلية كلكم يعرفها ولا داعي إلى الحديث عنها وبيانها. لك يا ناس، نحن مسلمون ونعترف أننا مسلمون ونتجمل بالإصغاء إلى القرآن بمناسبات شتى. طيب، ونعلم أننا آيلون إلى الله وواقفون بين يدي الله. لك يا جماعة ليش هيك؟ لماذا لا تسري مخاوف هذا البيان الإلهي إلى قلوبكم كما كانت تسري إلى قلوب أسلافكم؟ لماذا؟ نعم، الشيء الذي ينزل سخط الله عز وجل على عباده لا يتمثل في قلة العبادة. واحد عم يصلي الفرائض كلياتها ومقصر في النوافل، مو مشكلة. واحد بيصوم رمضان وما بيصوم لا تنين وخميس ولا الأيام البيض ولا شيء، مو مشكلة. نعم، واحد يعني بالشهر بيقرأ له مثلا يمكن نصف القرآن أو بيختم مرة ختمة واحدة أو لا يختم، مو مشكلة. لكن المشكلة الظلم، المشكلة أن يعني ينغمس الإنسان في هذا الذي نهى الله عز وجل عنه. نعم، صحيح مسلم دين، لكن هو تابع في معاملاته ثلاثة أرباع رزقه من الحرام، والصور التي بذهني لا أريد أن أتحدث عنها لأنها تبعث على التقزز وفعلا فعلا تثير غضب الباري سبحانه وتعالى. نعم، هذا المظلوم إلى من يلجأ؟ للقاضي. قبل ما يروح هذا المظلوم عند القاضي، هذاك كان مسكره المظلوم، وين بده يروح مسكين؟ ما بيلجأ إلا الله. خلاص خير. وحدث عن هذا ولا حرج، حدث عن هذا ولا حرج. ونحن نقرأ هذا الكلام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تدلوا بها، ترفعون خصوم كاذب إلى هذا الحاكم وتلعبوا عليه أيمان الأول. تدلون بها إلى الحكام، تبيتون معه الاتفاقية لك من المبلغ كذا. نعم، هذا أو هذا أو كلاهما. نعم، إياكم أن تفعلوا هذا، هذا يثير غضب الباري عز وجل كما سنجد. ولكننا لا نرعوي بشكل من الأشكال. أنا مضطر أن أقول ما يمليه العقل في كيان كل واحد منكم. المصائب التي تنوشنا الآن هذا سببها. خلص انتهى الإشكال. والله الذي لا إله إلا هو، هذا هو سبب الفتن التي تنتابنا. والدلائل على ذلك كثيرة، وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أين هم الذين يعني يستيقظون يتنبهون يرعون؟ نعم، بالأمس هنا أولادي في أي مكان قلت كلاما، أنا مرة ثانية أقول، هؤلاء الإخوة الذين يوجدون في هذا المسجد الحمد لله، ربما كان كل واحد منهم أصلح مني والحمد لله، لكن تعالوا ننظر إلى المجتمع، ما أكثر الذين نعم يسبحون في أموال الآخرين وينهشون حقوق الآخرين ظلما وعدوانا، صح ولا لا؟ كم واحد منهم تاب بالله عليكم؟ كم واحد منهم استيقظ إلى هذا الخطر الذي يخاطبنا به الله ثم قال يا رب أنا تائب، راح أرجع حقوق الناس؟ في عشرة، مو بالمية، مو عشرة بالمية، في عشرة، واحد اثنين ثلاثة عشرة. كم من الذين يعكفون على اللهو المحرم والفواحش المحرمة استيقظوا، أيقظتهم عصي التأديب الإلهي، رجعوا قالوا يا رب تبنى تبنى تبنى، خلص خلص تبنى. في عشرة، في خمسة عشر تابوا، مو بالمية أنا عم بحكي، كم هم الذين يصلحون وينسون كلما انتابهم غضب لشيء سبوا الدين، سبوا الله، سبوا الدين. ما في هذول موجودين ولا لا؟ كم من هؤلاء آبوا وتابوا وطهروا ألسنتهم؟ كم هم الذين لا يستقبلون القبلة لا في صباح لا في مساء لا في غدو لا في رواح، لا يعرفون شيء اسمه الصلاة، لا يعرفون الصلاة. كم هم الذين تابوا إلى الله عز وجل ثم تعودوا على التوجه إلى القبلة وإلى أداء الصلاة؟ قالوا لي كم واحد تابوا بهالفترة اللي عملوا فيها؟ كم هم؟ أنا إن لم أقل إننا أوغلنا في مزيد من المعاصي لا أستطيع أن أقول إننا ابتعدنا عن شيء من هذه المعاصي. ما أستطيع، ما لي شايف بشكل من الأشكال، أليس كذلك؟ والباري عز وجل قرآن واضح، واضح، الدواء موجود. لو أننا تأملنا وفكرنا فيما نتلوه هذا إذا تلينا هنا. هلا لما يقول ربي عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله، يا لك ما لك اقروا هالكلام لك شوف شو عميكي أنا الموضوع. زعلانين من الفتان؟ كنت تخلصوا من الفتان؟ دواء موجود. مين اللي عم يحكي؟ الرب اللي بعث الفتن، هو عم يحكي الكلام. وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، اطلبوا المغفرة وتزللوا وتوبوا، ألا نتوبوا يمتعكم متاعا حسنا، كل هالمشكلة بتروح، يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذا كلام الله عز وجل. لك يا جماعة، لك ما بدنا نحن يعني نتخلص من الفتن، ما بدنا نتخلص من أسباب الرعب، أسباب المخاوف، أكيد بدنا نتخلص. طيب يلي بيكون مريض وموجوع ما بيستعمل الدواء، الدواء موجود، لماذا لا نستعمل الدواء؟ وهذا الكلام أقوله لنفسي وأقوله لكم وأقول لكل فئات البلد، لكلها من القمة إلى القاعدة. الرب ينادينا، خالقنا الذي حياتنا بيده، مصيرنا بيده، يقول لنا توبوا أصلح حالكم، عودوا أنهي هذه الفتن فيما بينكم. ونحن معرضين، معرضين عن الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان الأمر كذلك فأنا أعود فأقول يا جماعة توبوا إلى الله، بلتفت يمين وشمال يلي عم يسمعوا هالكلام أن الواقع من الصالحين اللي دائما تايبين، أصلا ما كانوا منحرفين حتى أنهم هلا توبوا. طيب أنا مشتهي إن واحد يقول لي والله في 10-12 واحد كانوا فلتانين إلى آخره، هلا والله تابوا ورجعوا إلى الله وصاروا. بنتعش شوية، بقول معناته الحبل على الجرار، في ناس عم يتوبوا إلى الله عز وجل. طيب لا أجد ذلك. الفئة التي تقبل إلى الله في مثل هذه المناسبة معروفة ومحصورة، لا أدري كم تساوي من الناس. أنا أعود مرة أخرى أسأل، لا بد أن أسأل رجال الأعمال اللي باري عز وجل عاطيهم وأغدق عليهم النعم، نعم، أين هو شكرهم للنعم التي أغدق عليهم بأن يجلسوا هذه الجلسة التي تجلسونها؟ بلتفت يمين وشمال ما بشوف إلا الناس الدراويش اللي متاع كايتنا، هن اللي بيجوا هالمجوامع. اي نعم، احاول اعرف شيء واحد بس واحد اثنين ممن يسمون برجال الاعمال الاغنياء اللي ربي عاطيهم واكرمهم. واحد بس هيك يعود كما تجلسون، مو يجي شي يوم يشمشم الريحة وبعدين يروح يتسلى، لا يسابر فيه ولا واحد. لماذا؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. مثل ما قال الباري عز وجل، والله ما لي فاضي، أنا مشغول بالنعمة اللي الله أعطاني إياها، مشغول عنه بالنعمة اللي أكرمني فيها، لذلك يعني أنا ما لي فاضي له. لك شلون تحكي هالحكي يا ناس؟ الله أعطاك، الله أكرمك، ما تشكره. وبعدين عندما يكرم الله العبد بدلا من أن يشعر نفسه بالشبع يشعر نفسه بمزيد من الجوع. لما كان يأتيه من المال الكفاية كنت تسأل عن حاله كيف الأب، والله الحمد لله الباري يعطيني، والله غرقان بالنعم. بعدين لما الباري سبحانه وتعالى صار يبعث له المال من كل حدب وصوب شعر بالفقر، تجي بتسأله شلون الدنيا شلون الحال، لك والله الحال تعباني، والله ما في أرباح وما في شيء، ويبكي ويبكيك. مضبوط ولا لا؟ وبتكون المسألة شو هي؟ كانت أرباحه بالمية 200 صارت المية 100 بس، أو كان بالمية 100 صارت أرباحه بالمية 50. هذا معنى البلاء. أنا أعيش هذه الحالة، أجلس إلى إنسان درويش مال ببيته هيك بيقول له كيف حالك؟ بيتم يشكر الله، بيقول والله الحمد لله غرقان بنعم الله، الله تعالى أعطيني كثير. طلع فيه يا رب رحمنا بمثل هؤلاء الناس. بقول لحالي بروح بزور ناس ثانيين من الطبقة المخملية، ايه كيف الحال؟ اقعد اسمع الألم والضجر، الحالة دارة وسيولة ما في، وكانت الأمور هيك وصارت هيك وما بعرف شو، اي نعم، ويشكو ويبكي، اي نعم. الخلاصة لا نريد أن نفصل أكثر مما نقوله، هذا شيء موجود أيها الإخوة، وأنا مضطر أن أشرحه لكي نعلم أن الله لا يظلمنا. هذا الذي نراه اليوم بينه لنا ربنا في محكم التبيان في سورة الأنعام، ذكر نعم قرأنا هذه الآية، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أن يسلط بعضكم على بعض. هل مين اللي عم يسلطوا على بعض؟ مين؟ رب. الغريب انه نحن بنطلع هيك وما بنشوف مين اللي عم يعمل العمل. انظر كيف نفصل الايات لعلهم يفقهون قبل ما يصير شيء. وكذب به قومه وهو الحق، لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ما هذا اللي عم يكلنا ربنا سبحانه وتعالى. نعم، فانا ارجو ان يبلغ كلامي كل إخواننا الذين يعيشون فوق هذه الأرض المباركة من مسؤولين وغير مسؤولين، وأرجو أن يعلموا أن الرحمة التي أودعها الله في قلوب عباده تدعوني إلى أن ألاحقهم ليل ونهار، إلا لك يا جماعة تعالوا لنتوب وأنا معكم، لك تعالوا لنتوب. ما حدا بي التائب من الأول بيقول نعم أنا تائب، بس أنا مشتهي شي واحد فلتان ضال تائه، نعم لا يعلم التوجه إلى الله عز وجل، يعود فيقول من أعماق قلبي ها أنا عدت إليك يا رب العالمين، ها أنا عدت إليك يا رب العالمين. شغلة هي بتدخل الفرح الهائل في قلوبنا. انتوا شوفوا بتعرفوا الحديث، لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل نعم كان في الفلاة فترك ضاحلته، نعم استع... استيقظ ولم يجد راحلته، ضل راحلته. فلما نعم يئس منها قال أعود إلى المكان الذي كنت فيه فأنام إلى أن أموت. فرجع إلى المكان الذي كان فيه ونام، ما هي إلا لحظات، ثم استيقظ وإذا براحلته فوق رأسه عليها طعامه وشرابه. فرح هذا الإنسان، قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله عشت فرحا بتوبة عبده المؤمن الضال من فرح هذا الإنسان برؤيته نعم دابته وطعامه وشرابه في الفلاة. لكن ليش ما منتوب لله؟ قولوا لهؤلاء التائهين توبوا إلى الله بينكم وبين الفرج، إن لم أقل ساعات فأيام فأيام. نعم أحدهم أرسل إلي يقول طيب أحاديث الشام كثيرة وتتحدث عن أنها دار الأمان، طيب كيف عمل لي هذه الفتن؟ أحاديث الشام كثيرة، ولكن من هذه الأحاديث قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، أي من جملة الأحاديث، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. هل وصلنا إلى هذا اليوم؟ هل وصلنا إلى هذا اليوم؟ إذا تبنا إلى الله على المستويات، التائهون الضالون اللي كانوا إلى الأمس القريب ينهون عن الصلاة، الذين كانوا إلى الأمس القريب يأكلون أموال الناس بالباطل، إذا رجعوا وتابوا إلى الله ربنا عز وجل بيفرج يا عمي بيفرج. نعم هذا ما ينبغي أن نقوله. نعم في أعقاب تفسيرنا لهذه الآية الكريمة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية تصف حالنا باختصار، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ها نحن عبادك هرعنا إلى مسجدك، هرعنا إلى بيتك هذا يا رب العالمين ضيوفا أذلاء منكسرين فقراء ملتصقين بعتاب كرمك وجودك يا رب العالمين. فيا رب أكرم ضيوفك، أكرم ضيوفك النازلين بساحة كرمك، أكرم ضيوفك النازلين بساحة إحسانك وجودك يا رب العالمين. لا تسألنا عن أعمالنا الصالحة، ليست لنا أعمال صالحة، ليست لنا أعمال صالحة نتقرب بها إليك، لكننا عبيدك المؤمنون بذل عبوديتنا لك، المؤمنون بربانيتك، المؤمنون بوحدانيتك، المؤمنون بأنك الله الواحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بإيماننا بك، نسألك بذل عبوديتنا لك أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. يا رب نحن مكرمون بأننا ما عبدناك حق عبادتك أبدا، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، لكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. نسألك اللهم وأنت ربنا الذي يسمع الساعة كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم الفرج القريب، نسألك اللهم الفرج القريب. ها نحن وقد بسطنا أكف الضراعة أكف الاستجداء إلى سماء كرمك وجودك وإحسانك، حاشاك يا رب أن تردنا خائبين، ما عودتنا إلا العطاء، ما عودتنا إلا المنن والمنح. فنسألك بالنعم التي عودتنا إياها، نسألك بالمنح التي أكرمتنا ولا تزال تكرمنا بها أن ترفع هذا البلاء، أن ترفع هذه المصائب عنا. أعد الوئام إلى هذه البلد المباركة يا عبد الجلال والإكرام، أعد الألفة والود إلى عبادك في هذه البلدة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف هذه الفتن وأسبابها عنا يا ذا الجلال والإكرام. إن نبيك بشرنا بأن الشام تظل دار أمن وإيمان، فنسألك اللهم أن تديم هذه البشارة وإن لم نكن أهلا له، ولكنك أنت أهل لكل معروف، أنت أهل لكل إحسان، أنت أهل لكل مغفرة يا ذا الجلال والإكرام. ها نحن تائبون، ها نحن مستغفرون، نستغفرك من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. فاقبل استغفارنا لديك وتب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا. عبادك في هذه البلدة ألهمهم جميعا أن يعودوا إليك، ألهمهم يا ربي أن يتوبوا إليك يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبهم من كل ما يصرفهم عنك، طهر اللهم قلوبهم من كل ما يحجبهم ويشغلهم عنك يا رب العالمين. قادة الأمة في هذه البلدة حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. أيقظهم إلى ذل عبوديتهم لك، أيقظهم إلى هوياتهم عبيدا أدلاء لك يا رب العالمين. ذكرهم بأن وقفتهم بين يديك قريبة آذفة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم، اهدنا في من هديت يا رب العالمين. اللهم إنك ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، شاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح، فاصفح اللهم عنا، ارحمنا، تب علينا، ارفع مقتك وغضبك عنا. أنت ربنا القائل لعبادك وليعفوا وليصفحوا، فيا رب أكرمنا بهذا الذي أمرت عبادك به. أنت أمرتنا بالعفو والصفح، فنسألك اللهم إلا أكرمتنا بالعفو والصفح، ارفع مقتك وغضبك عنا بصفحك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا بإكرامك لنا. أرنا يا ذا الجلال والإكرام خارقة من خوارق لطفك ترفع بها مقتك عنا، ترفع بها هذه المصائب عنا يا ذا الجلال والإكرام. أريتنا إلى اليوم وجه الجلال بسطوتك، أرنا الآن يا ذا الجلال والإكرام وجه الجمال بصفحك، وجه الجمال بكرمك، وجه الجمال بمغفرتك. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم إنا ننتظر فرجك. بجاه حبيبك محمد إلا فرجت عنا، بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم إلا فرجت عنا. نعم، نسألك اللهم الفرج القريب. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.